قد يوجد له مانع يمنعه من النفوذ ومن حصول المسبب، وهذا القول أصح أنه عام لم يضره لا في بدنه ولا في قلبه، لكن هذا من باب الأسباب، والأسباب قد يوجد لها موانع، كما أن أسباب الإرث مثلا توجد في الشخص، يكون قريبا، يكون زوجا، يكون مولى، ثم توجد موانع تمنع نفوذ هذه الأسباب. والقاعدة العامة أن الأشياء لا تتم إلا باستكمال أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فإذا طبقنا هذه القاعدة على هذا الحديث وشبهه قلنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان السبب. ثم قد يوجد موانع تمنع من نفوذ هذا السبب، ومن ذلك أن يعيش هذا الطفل بعد خروجه في بيئة سيئة، فقد تصرفه عن الاستقامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي هذا الحث على أن يقول الإنسان هذا الذكر عند الجماع، عند جماع أهله، لأنه يكتسب به هذه الفائدة العظيمة التي لو اشتراها الإنسان بالملايين لكانت رخيصة. نعم خالد.
في حال
التلقيح
الصناعي عندما يأخذون ماء من الرجل لتلقيح بويضة المرأة،
نعم،
كيف يقال
هذا؟ أولا أنا أتوقف في التلقيح الصناعي، أتوقف في الإفتاء به، وذلك لأن خطره عظيم، فإنه يندر أن تجد طبيبا ثقة تعلم علم اليقين أنه لن يغش، لكن لو وجدنا مثلا طبيبا ثقة نعلم علم اليقين أنه لن يغش ولن يدخل ماء رجل على ماء رجل آخر، فإنه يقول حينما يريد أن ينزل، حين ينزل يقول هذا الذكر. نعم حاملة ولا حامل؟ نعم كيف هذا؟ يعني شايف حمل على رأسها؟ يلا اسأل. حامل اي نعم هذا السؤال حقيقة وجيه جدا. يقول إذا أتى الإنسان أهله وهي حامل هل يقول هذا الذكر أو لا يقول لأنه قد نشأ الولد؟ نعم نقول الأفضل أن يقول، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن الجماع يزيد في الحمل في سمعه وبصره وقوته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا الحديث يشير إلى أنه أي الجنين ينتفع بالجماع، وعلى هذا فيقول. نعم أخذنا ثلاثة يا أسلم سليم، لا ثلاثة. نعم. طيب عند الفعل إذا أراد أحدكم أن يأتي أهل حتى ولو كان كاشفا عورته لا بأس، إلا ما في إشكال. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلابي المعلمة؟ قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل.
عندنا فخزق.
نعم
بالزاي.
نعم.
طيب، علي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل كلابه المعلم فتأتي بالصيد قد قتلت، هل يحل أو لا؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل، لكن بشرط أن يسمي الله على ذلك. وهنا نبحث في هذا الحديث بحثا فقهيا. أولا قوله إذا أرسلت، هذا يدل أنه لابد أن يكون صاحب الكلاب هو الذي يرسلها، فإن استرسل الكلب بنفسه لما رأى الصيد انطلق عليه، فهل يحل الصيد أو لا يحل؟ ظاهر الحديث أنه لا يحل، لأنه قال إذا أرسلت. لكن قال العلماء إن زجره فاشتد في عدوه في طلبه فإنه يحل، بناء على أن هذا الزجر صار سببا في إيش؟ في إسراعه. فيدل ذلك أنه على أنه إنما أمسك عليك ولم يمسك لنفسه، لأن انطلاقه أول ما رأى الصيد بدون أن ترسله إنما انطلق من أجل أن يصيد لنفسه. فإذا زجرته فاشتد في عدوه طلبه دل ذلك على أنه أمسكه لك، ولهذا قال تعالى كلوا مما أمسكنا عليكم. الفائدة الثانية في هذا الحديث أنه قال المعلمة، المعلمة التي علمت الصيد. قال العلماء والتعليم هو أنه يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، يعني يرتدع إذا طلب منه الوقوف، وإذا أمسك لم يأكل. فالتعليم يحصل بثلاثة أشياء: أنه يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. فإذا كان لا يسترسل إذا أرسل ترسله، إن طرت عليه استرسل وإلا ترك، تنهره تريد من يسترسل ما حالك ساكن، فهذا لم يتعلم. كذلك إذا كان إذا أرسلته وانطلق على الصيد وزجرته ليقف لم يقف، فهذا لم يتعلم لأنه غير مؤدب. ليش تنهاه تقول قف ولكنه لا يقف؟ هو غير مؤدب. الثالث إذا كان يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، لكن إذا أمسك لم يأتي لك إلا بنصف الصيد، فهذا أيضا لا يؤكل منه، لا يؤكل من صيد، لأنه لما أكل منه دل هذا على أنه أمسكه لنفسه، وإن كان قد يأتي ببقية الصيد إما لأنه شبع أو لأنه يريد أن يكون شريكا لك، لك نصفه وله نصف، فلا يحل، فلا يحل، لابد أن لا يأكل إذا أمسك. طيب، هذا معلم. الفائدة الثالثة قوله وذكرت اسم الله. متى تذكر اسم الله؟ تذكره إذا أرسلته، أي حين إرساله، لا إذا رأيته قافلا على الصيد، لا، الأمر واسع. إذا سميت عليه إذا أرسلته فإنه إذا صاد لك أمسك عليه حل. وفهم منه أنه إذا لم يسم الله فإنه لا يحل، إذا لم يسم الله لا يحل، سواء ترك التسمية نسيانا أو جهلا أو عالما ذاكرا. وذلك لأن الشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا، فإذا أرسله ولم يسم الله وأتى بالصيد فإن الصيد حرام يجب طرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التسليم، والشرط لا يصل سهوا ولا جهلا. فإن قال قائل هذه الحال يكثر فيها النسيان، لأن الإنسان إذا رأى الصيد ارتبك وأرسل الكلب بسرعة لئلا يفوته الصيد فينسى كثيرا، قلنا ولو كان الأمر كذلك فإنه لا يعذر بترك هذا الشرط. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية؟ كنا نقول بموجب هذه القاعدة وأن هذا الرجل الذي ترك التسمع نسيانا لا مؤاخذة عليه، لكن لو تركها عمدا صار مؤاخذة، فنقول بالنسبة لهذا الذي أرسل الصيد ونسي التسمية لا مؤاخذة عليه ولا نؤثمه، لكن بالنسبة لمن يأكل هو الذي نمنعه أن يأكل، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن لو أكل الإنسان من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا هل يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، حينئذ تنطبق القاعدة، فنقول هذا الصيد من شرط حله التسمية، فإذا فقد الشرط فقد المشروط، كما أن الكلب لو استرسل بنفسه فإنه لا يحل، كذلك لو استرسل بإرسال صاحبه ولكن لم يسمي فإنه لا يحل ولا فرق، لا فرق في هذا. ومثله أيضا المذبوح، إذا ذبحت ونسيت أن تسمي الله فإن الذبيحة حرام ولا تحل، لأن التسمية شرط للحل والشرط لا يسقط بالسهو والجهل. قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فاشترط شرطين، انهار الدم والثاني ذكر اسم الله. فلو أن أحدا ذبح بدون إنهار الدم جاهلا خنق الذبيحة وماتت وقد سمى الله عليه، أتحل؟ لماذا؟ لكن جاهل، ولو كان جاهل لأن هذا شرط، ولو أنه نسي وذبح بخنق ثم ماتت وقد سمى الله عليه فإنها لا تحل، لأن انهار الدم شرط، فالتسمية كذلك مثل انهار الدم لا بد منها. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إن التسمية على الذبيحة والصيد سنة وليس بشرط، وهذا قول ضعيف جدا، ومنهم من قال إنها شرط في الذبيحة وفي الصيد لكنها تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد. أفهمتم؟ تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد، نعم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا بعدم السقوط في الصيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلابك وذكرت اسم الله فجعل التسمية شرطا، وأما الذبيحة فالتسمية واجبة وليست بشرط فتسقط باللسان والجهل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تسقط التسمية لا في الصيد ولا في الذبيحة وأنه إذا نسيت تسمية في الصيد أو في الذبيحة فالصيد والمذبوح حرام. وقوله أصح وأقعد. وأما التفريق بين الصيد والذبيحة فكان مقتضى النظر أن تسقط التسمية في الصيد دون الذبيحة، لأن الذبيحة يذبحها الإنسان وهو مطمئن هادئ النفس بخلاف الصيد. وأما قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ذكر اسم الله في الصيد فنقول وكذلك أيضا في الذبيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. المسألة الثانية في الحديث قال وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. طيب وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. المعراض مثل العصا، رميت بالعصا وكان رأسه مدببا فأصاب الصيد برأسه فخزق حتى أنهر الدم فإنه يؤكل. وأما إذا صدم الصيد وضرب الصيد بعرضه ومات الصيد فإنه لا يؤكل، لأنه داخل في قوله تعالى والموقودة. الموقودة هي التي تضرب بعصا أو شبهه حتى تموت. طيب فإن رمى الصيد بحجر وقتل الحجر الصيد بثقله لا بحد فإنه لا يحل لأنه كالمعراض تماما. طيب الصيد بالبندق، البندق المعروفة التي تكال بالصتم، تعرفون الصتم الحبات الصغيرة، هل يحل؟ نعم هو سهل. نعم يحل، لأنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فهو كرأس السهم. وقد اضطرب العلماء أول ما خرج هذا النوع من السهام هل يحل أو لا، ولكنهم أجمعوا بعد ذلك على الحل، وقالوا كل إنسان يعرف أن الصتمة هذه لو ضربت بها الصيد لم يموت، وأنها إنما تقتله بنفوذها فيكون حلالا. نعم خالد.
لو كان الكلب حيث إذا أرسلته أكل لأنه غير مؤكل، لكني لما أردت أن أصيد به أطعمه حتى شبع ثم أرسلته فأتى بالصيد كامل ولم يكن له شيء فهل يحل؟
ما يحل لأنه غير معلم،
لكنه ما أكل
ولو لم يأكل. وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح المكلبين. نعم يحل. هذا ما لا لو لم يجرح فيه خلاف، يعني لو جاء لو أن الكلب خنقه وجاء به فهل يحل أو لا، فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه لابد أن يكون هناك جرح، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. والقول الثاني أنه لا يشترط لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، والاحتياط أن لا يأكل، احتياط أن لا يأكل. نعم نعم. أي نعم. لو أتى الكلب بالصيد حيا وجب أن يذكى تذكية شرعية، يعني لا بد أن يذكى بما ينهر الدم ويسمى عليه مرة أخرى. نعم. أي خزق خزق فخزق نعم تعرف العصا هذا من العرب رأى إنسان طيرا يطير أو أرنبا تعدو فرمى عليها العصا إن أصاب بعرضه ضرب هكذا فإنها لا تحل وإن كان المعراض رأسه مدبر يعني دقيق بحيث أنه إذا أصاب الصيد خرقه فإنه يحل.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا تابعه محمد بن عبد الرحمن والدارقطني وأسامة بن حفص.
نعم كيف؟ محمد عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. اسم شغل محمد
عبد الرحمن.
شنبه؟
محمد عبد الرحمن والدراوردي.
مش بعد.
وأسامة بن حفص.
شرف. سب الشهر
يقول تابعه محمد والدارقطني وأسامة
ثلاثتهم
لينا
بس
نفس.
ولا قال سنبل ولا قال تابع من ولا
من وصلها ذكر من وصلها
سلمات الآن الفتح
يوشبه يقول قوله في تابعه محمد بن عبد الرحمن هو الثنافي وعبد العزيز بن محمد هو الدارقطني وأسامة بن حفص هو المدني وتقدم في الذبائح بيان من وصله وطريق الدارقطني وصله محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه وتقدم القول في هذا السند بأشبع من هذا هناك.
هذا الحديث قوله لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا في هذا من الفوائد الفقهية أن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل فيه السلامة كل فعل يقع من أهله فالأصل فيه السلامة البيع إذا وقع من جائز التصرف فالأصل فيه السلامة وأنه ملك البائع ولا يحتاج أن نقول تبع وكذلك الهبة وكذلك جميع العقود والأفعال أيضا إذا صدرت من أهلها فإن الأصل إيش السلامة. وفيه أيضا أن الذابح إذا كان أهلا للذبح وشككنا هل سمى أم لا فإننا لا نلتفت إلى هذا الشيء بناء عليه على أن الأصل السلامة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح هؤلاء القوم الذين هم حديث عهد بالشرك والغالب أن حديث العهد بالشرك لا يعرف أحكام الإسلام ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا اذكروا أنتم اسم الله وكلوا فدل ذلك على أن الذبيحة إذا ذبحها من هو أهل للذبح لا نسأل هل سمى أم لا لأن الأصل أن ذبيحته حلال وكذلك لا نسأل كيف ذبح هل ذبح بالسكين أو بخنق أو بغير ذلك لا نسأل لأن التسمية شرط وإنهار الدم شرط وإذا كنا لا نسأل عن التسمية فإننا لا نسأل عن إنهار الدم ولا فرق فإذا أطعمنا يهودي أو نصراني لحما فهل نأكل أو نقول كيف ذبحت وهل سميت؟ لا، لا نقول هذا، نأكل ولكن نسمي. طيب، ويشعر هذا الحديث بفحواه الانتقاد عن السؤال أو انتقاد السؤال، لأنه لما قال سموا أنتم وكلوا كأنه قال ليس عليكم أن تبحثوا عن فعل غيركم، فإن هذا من التعمق ومن التنطع، ولكن أنتم سموا على فعلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم. وهذا هو الموافق للشريعة الإسلامية، أن الإنسان لا ينبغي له أن يتنطع ويتعمق، ما دام الفعل صدر من أهله فلا تبحث. وقوله سموا أنتم وكلوا، هل المراد التسمية على الذبح أو على الأكل الذي على الذبح الذي هو فعل غيرهم أو على الأكل الذي هو فعلهم؟ نعم، الثاني، لأن التسمية على الذبح ما لا فائدة منها، انتهى الذبح. فالتسمية هنا على الأكل الذي هو فعله. وفي هذا من نصر الشريعة الإسلامية وسهولتها ما فيه، وأن الإنسان لا يكلف أن يبحث، ولو أننا كلفنا أن نبحث لضاقت علينا الأمور، لكنا نقول هذا من ذبح هذا فلان، ابحثوا هل هو يصلي أو لا يصلي، ابحثوا أيضا هل هو قد تملك هذا الذبيحة على وجه الشرعي أو لا. قالوا نعم، اشتراها من فلان. فلان كيف جاءت؟ قالوا استوهبها من فلان. الواهب كيف جاءت؟ قال عوض خلع من امرأته. طيب، من أين جاء المرأة؟ وبقينا نتسلسل إلى ما لا نهاية له. لكن من لطف الله عز وجل أننا لا نتعمق هذا التعمق، وأن الأصل في التصرف الواقع من جائز التصرف إيش؟ السلامة والصحة. نعم، علي.
الله يرحمه يا شيخ.
ها؟
الراوي يذكر أن هؤلاء الأصل هم مسلمين.
كيف؟
أن هؤلاء الذين
يأتون باللحم. إيه، ما في شك مسلمين.
فلما لا يبنى على الأصل هم مسلمين والمسلمين سلموا ولكن غير المسلمين.
النصراني ممن تحل ذبيحته.
ممن تحل ذبيحته.
إيه نعم.
فقط.
إيه. وكذلك له. نعم. أين أتعرفها؟ أين هذا يسأل؟ يقول ما تقول في المسجدة التي تسمى النباقة لأنها تنبط الحصى؟ نقول لا يحل ما صيد بها إلا إذا أدركته حيا وذكيته. أي ما تقتل الصغير؟ لا لا أبدا ما تقتل. نعم، ما تحل هذه، لا تحل. نعم، إذا خزقت نعم، حتى إذا خزقت ولا بالنسبة منها شيء، لأن هي ترى ما هي تنفع، حتى لو واحد ينبط كبيرك ما أثر عليك كبير. نعم، سمي وكل ما لم تتيقن أنهم لم يسموا أو لم ينهروا الدم فلا. ولكن إذا شككنا هل الذابح ممن تحل ذبيحته أو لا، هذه النقطة التي يجب أن نفهمها. إذا شككنا هل الذابح ممن تحل ذبيحته أم لا، نقول إن كان هناك أصل مبني عليه بنينا على الأصل، مثل أن نشك في رجل مسلم هل هو يصلي أو لا يصلي، الأصل الصلاة. أما إذا كنا إذا لم يكن لدينا أصل، مثل أن شككنا في القائمين على المجزرة هل هم مسلمون أو مشركون أو شيوعيون أو مجوسيون، فهل نأكل أو لا نأكل؟ لا نأكل، لأننا الآن شككنا في أهلية الجار لا في الشروط التي تترتب على ذبح، فحينئذ لا نأكل. المجوسي هل تحل ذبيحته؟ ما تحل، لا تحل ذبيحته. وقد قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يرى أن المجوسية تحل ذبيحته، فقال أبو ثور كاسمه، نعم شدت بهذا لأن ما قاله خلاف الإجماع، فلم يقل أحد من العلماء إن المجوس تنكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم. ولهذا نقول إنه لا تحل ذبيحة المجوس ولا تنكح نساؤهم، وإن كان تؤخذ منهم الجزية، لأن الجزية على القول الراجح تؤخذ من كل كافر، من المجوس واليهودي والنصراني والشيوعي وكل أحد. نعم نعم. من لا يحل، يعني لو أن أحد مسك الطائر هكذا ومزعه فإنه لا يحل، لأن هذا يشبه الخمر. وكذلك لو فعل كما يفعل بعض الصبيان يمسكون العصفور فيقتلوه بظفره، يذبحه بظفره فإنه لا يحل، وبعضهم يذبحه بسنه. نعم ما يحل، لأنه من جنس اللي يدخل عود ويقتل الميت ما يحل. نعم. لا، الصيد في أي موضع كان من بدنه، إذا ضربه السهم في أي موضع من بدنه حد. نعم نعم. كم أخذ من سؤال؟ ها؟ كيف؟ إلى ما قرر ما أعلم. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لكبشين يسمي ويكبر.
نعم، الشاهد قوله يسمي ويكبر، فذبح بسم الله. نعم.
لا يستعرف الآن أن الجمهورية الإسلامية يعني غالبا كان قبل كان الشيوعي فجمهورية الإسلام بعض المصالح، لكن المجال الشيوعية حكمت بأنه يمكن الله أن يعتبر الجمهورية الإسلامية، فلما يكون هو الحال هذا
هم ما داموا على شيوعيتهم لا تحل ذبائحهم، لكن تشيعوا. نعم، إذا تشيعوا كرها فإنهم مسلمون. فؤاد. نعم. لأن الاستعانة بسم الله كالاستعاذة باسم سمعي المسؤال. يقول لو أن غير الكتاب والمسلم أعاني مشركا على الذبح هل تحل الذبيحة؟ يقول المعونة إن كان على الذبح نفسه فإنها لا تحل، لأنه اجتمع في هذا الفعل مبيح وحاضر، يعني بمعنى أن الاثنين أمسك بالسكين وذبح، فهذا لا تحل الذبيحة. أما لو ناول من لا تحل ذبيحته السكينة من تحل ذبيحته فذبح فإنها تحل. وكذلك لو ذبح فأنهر الدم ثم كمل الذبح من لا تحل ذبيحته فهي حلال. هذا مسألة الصيد، الصيد له حرمة فلا تجوز الإعانة عليه. أما هذا فتحل يحل ذبح. عرفت؟ نعم أعان مسلم مشرك أعان مسلم أعان مسلم. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
الشاهد قوله فليذبح بسم الله، وفي هذا دليل على أن فوات الشرط لا يسقط، أن الشرط لا يسقط بالجهل، لقوله من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فإن عمومه يقتضي أنه وإن كان جاهلا. ولهذا لما قال أبو بردة بن يار يا رسول الله إنني ذبحت قبل أن آتي إلى الصلاة من أجل أن يطعم أهلي ويأكلوا يعني مبكرين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بدله، وقال له إن شاتك شاة لحم، مع أنه كان جاهلا، لكن الشرط لا يسقط بالجهل كما ذكرنا قبل الأذان. نعم. نعم. سمعنا.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله
قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. استنبط بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله أن الجار المجرور في البسملة ينبغي أن يكون متعلقه فعلا مناسبا للعمل الذي ابتدأته بالتسمية. فمثلا إذا أراد الإنسان يتوضأ وقال بسم الله، ما متعلق البسملة؟ أتوضأ. وإذا أراد أن يدخل المسجد يقول بسم الله أدخل. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله.
قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، فإنما خص الآباء لأنه الغالب كانوا يحلفون بآبائهم. ثم أرشد لما نهى عن الحلف بالآباء أرشد إلى ذكر من يحلف به وهو الله، فقال ومن كان حالفا فليحلف بالله، فدل ذلك على تحريم الحلف بالآباء. ومثله الحلف بأي مخلوق كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حتى بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به، حتى بجبريل، حتى بالعرش، أي مخلوق فإنه لا يجوز الحلف به، فمن حلف به فقد أشرك. شو مناسبة الحديث للباب؟
يقول حديث ابن عمر لا تحلفوا بآبائكم تقدم شرحه في الأيمان والنذور. قال النعيم بن حماد في الرد على الجهمية دلت هذا الحديث عن الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بها مثل حديث الباب. وحديث عائشة وأبي سعيد باسمك الله بسم الله يرقيك وكلاهما عند مسلم. وفي الباب عن عبادة وميمون وأبي هريرة وغيره من النسائي وغيره بأسانيد زياد على أن القرآن غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعاذ بها إلا يستعاذ بالمخلوق. قال الله تعالى فاستعذ بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعذت فاستعذ بالله، وقال الإمام أحمد في كتاب السنة. قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته قلتم بقول النصارى حتى جعلوا معه غيره، فأجابوا بأننا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته إلى آخره. ما ذكر
ما ذكر
يقول
عين
يشبه.
نعم
عين يقول مطابقة الكلمة في قوله أن يحدث الله
بس ما في استعارة، ما في استعارة ولا سؤال. لكن إن كان من وجه بعيد أن يقال الحلف بالله تعظيم الله فيكون في هذا تعظيم أسماء الله، وإذا عظم أسماء الله صارت محلا للاستعارة. من هذا الوجه ممكن، لكن فيه شيء من البعد. ثم إن قوله إن الاستعارة لا تكون بالمخلوق ليس هذا على إطلاق، بل الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، وفي ذلك أحاديث نعطيها الذي يريد أن يخرجها مع أنها مخرجة بس هذه لا نقلها. من مستعد منكم؟ نعم أعطيك إياها. هذه يقول فعادة المخزومية بأم سلمة يعود عائد بالبيت ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، أعوذ برسول الله من كان نعم متعوذا، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا خذ. تأتي بها غدا إن شاء الله فيها أمن بس تجيب الأحاديث. نعم سمعت من السؤال. يقول كيف نجمع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء مع أنه حلف عليه الصلاة والسلام فقال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه. وقد اختلفت أجوبة العلماء في هذا، فقال بعضهم إن في هذا تصحيفا وأن الأصل أفلح والله، لكن لما كانوا في الأول لا ينقطون الكلمات ولا يضعون عليها الحركات صارت والله أفلح والله صدق قريبا من أبيه، ولا شك أن هذا خطأ، لأن الأحاديث رويت بالنقل بالقول والنقل بالكتابة، والذين رواه رواه أفلح وأبيه. ثانيا قال بعضهم هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، وهذا القول يحتاج إلى شيء. ما هو؟ ها؟ التاريخ، التاريخ. وقال بعض العلماء إن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، فهو في قوله ثكلتك أمك يا معاذ، هذه ثلاث تقوى. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون في قلبه من تعظيم المحلوف به مثل ما يكون في قلب غيره، وعلى هذا فيكون مستثنى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتف.
قد يوجد له مانع يمنعه من النفوذ ومن حصول المسبب، وهذا القول أصح، أنه عام لم يضره لا في بدنه ولا في قلبه، لكن هذا من باب الأسباب، والأسباب قد يوجد لها موانع، كما أن أسباب الإرث مثلا توجد في الشخص، يكون قريبا، يكون زوجا، يكون مولى، ثم توجد موانع تمنع نفوذ هذه الأسباب. والقاعدة العامة أن الأشياء لا تتم إلا باستكمال أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فإذا طبقنا هذه القاعدة على هذا الحديث وشبهه قلنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان السبب. ثم قد يوجد موانع تمنع من نفوذ هذا السبب، ومن ذلك أن يعيش هذا الطفل بعد خروجه في بيئة سيئة، فقد تصرفه عن الاستقامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي هذا الحث على أن يقول الإنسان هذا الذكر عند الجماع، عند جماع أهله، لأنه يكتسب به هذه الفائدة العظيمة التي لو اشتراها الإنسان بالملايين لكانت رخيصة. نعم خالد.
في حال التصحيح الكنائي عندما يأخذون ماء من الرجل لتصحيح البويضة في المرأة،
نعم،
كيف يقال هذا؟
أولا أنا أتوقف في التلقيح الصناعي، أتوقف في الإفتاء به، وذلك لأن خطره عظيم، فإنه يندر أن تجد طبيبا ثقة تعلم علم اليقين أنه لن يغش، لكن لو وجدنا مثلا طبيبا ثقة نعلم علم اليقين أنه لن يغش ولن يدخل ماء رجل على ماء رجل آخر، فإنه يقول حينما يريد أن ينزل، حين ينزل يقول هذا الذكر. نعم حاملة ولا حامل؟ نعم ايش هذا؟ يعني شايف الحمل على راسها؟ يلا اسال.
مثلا يعني اذا امرأة حامل
حامل اي نعم هذا السؤال حقيقة وجيه جدا. يقول اذا اتى الانسان اهله وهي حامل هل يقول هذا الذكر أو لا يقول لأنه قد نشأ الولد؟ نعم نقول الأفضل أن يقول، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن الجماع يزيد في الحمل في سمعه وبصره وقوته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا الحديث يشير إلى أنه أي الجنين ينتفع بالجماع، وعلى هذا فيقول. نعم أخذنا ثلاثة يا سليم، ثلاثة.
نعم.
ها؟ طيب عند الفعل إذا أراد أحدكم أن يأتي أهل حتى ولو كان كاشفا عورته لا بأس، لا ما في إشكال. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلابي المعلمة؟ قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل.
عندنا فخزق.
نعم
بالزاي.
نعم.
طيب علي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل كلابه المعلم فتأتي بالصيد قد قتلت هل يحل أو لا؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل لكن بشرط أن يسمي الله على ذلك. وهنا نبحث في هذا الحديث بحثا فقهيا. أولا قوله إذا أرسلت، هذا يدل أنه لابد أن يكون صاحب الكلاب هو الذي يرسلها، فإن استرسل الكلب بنفسه لما رأى الصيد انطلق عليه فهل يحل الصيد أو لا يحل؟ ظاهر الحديث أنه لا يحل لأنه قال إذا أرسلت، لكن قال العلماء إن زجره فاشتد في عدوه في طلبه فإنه يحل بناء على أن هذا الزجر صار سببا في إيش؟ في إسرائه. فيدل ذلك أنه على أنه إنما أمسك عليك ولم يمسك لنفسه، لأن انطلاقه أول ما رأى الصيد بدون أن ترسله إنما انطلق من أجل أن يصيد لنفسه، فإذا زجرته فاشتد في عدوه طلبه دل ذلك على أنه أمسكه لك، ولهذا قال تعالى كلوا مما أمسكنا عليكم. الفائدة الثانية في هذا الحديث أنه قال المعلمة، المعلمة التي علمت الصيد. قال العلماء والتعليم هو أنه يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، يعني يرتدع إذا طلب منه الوقوف، وإذا أمسك لم يأكل. فالتعليم يحصل بثلاثة أشياء: أنه يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. فإذا كان لا يسترسل إذا أرسل ترسله، إن طرت عليه استرسل وإلا ترك، تنهره تريد من يسترسل ما حالك ساكن، فهذا لم يتعلم. كذلك إذا كان إذا أرسلته وانطلق على الصيد وزجرته ليقف لم يقف فهذا لم يتعلم لأنه غير مؤدب. ليش تنهاه تقول قف ولكنه لا يقف؟ هو غير مؤدب. الثالث إذا كان يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، لكن إذا أمسك لم يأتي لك إلا بنصف الصيد، فهذا أيضا لا يؤكل منه، لا يؤكل من صيد، لأنه لما أكل منه دل هذا على أنه أمسكه لنفسه، وإن كان قد يأتي ببقية الصيد إما لأنه شبع أو لأنه يريد أن يكون شريكا لك، لك نصفه وله نصف، فلا يحل لابد أن لا يأكل إذا أمسك. طيب هذا معلم. الفائدة الثالثة قوله وذكرت اسم الله. متى تذكر اسم الله؟ تذكره إذا أرسلته، أي حين إرساله، لا إذا رأيته قافلا على الصيد، لا الأمر واسع. إذا سميت عليه إذا أرسلته فإنه إذا صاد لك أمسك عليه حل. وفهم منه أنه إذا لم يسم الله فإنه لا يحل، إذا لم يسم الله لا يحل، سواء ترك التسمية نسيانا أو جهلا أو عالما ذاكرا. وذلك لأن الشر لا يسقط سهوا ولا جهلا، فإذا أرسله ولم يسم الله وأتى بالصيد فإن الصيد حرام يجب طرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التسمية، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا. فإن قال قائل هذه الحال يكثر فيها النسيان، لأن الإنسان إذا رأى الصيد ارتبك وأرسل الكلب بسرعة لئلا يفوته الصيد فينسى كثيرا، قلنا ولو كان الأمر كذلك فإنه لا يعذر بترك هذا الشرط. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية؟ كنا نقول بموجب هذه القاعدة وأن هذا الرجل الذي ترك التسمية نسيانا لا مؤاخذة عليه، لكن لو تركها عمدا صار مؤاخذة، فنقول بالنسبة لهذا الذي أرسل الصيد ونسي التسمية لا مؤاخذة عليه ولا نؤثمه، لكن بالنسبة لمن يأكل هو الذي نمنعه أن يأكل، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن لو أكل الإنسان من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا هل يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، حينئذ تنطبق القاعدة. فنقول هذا الصيد من شرط حله التسمية، فإذا فقد الشرط فقد المشروط، كما أن الكلب لو استرسل بنفسه فإنه لا يحل، كذلك لو استرسل بإرسال صاحبه ولكن لم يسمي فإنه لا يحل ولا فرق، لا فرق في هذا. ومثله أيضا المذبوح، إذا ذبحت ونسيت أن تسمي الله فإن الذبيحة حرام ولا تحل، لأن التسمية شرط للحل والشرط لا يسقط بالسهو والجهل. قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فاشترط شرطين، أنهار الدم والثاني ذكر اسم الله. فلو أن أحدا ذبح بدون إنهار الدم جاهلا خنق الذبيحة وماتت وقد سمى الله عليه، أتحل؟ لماذا؟ لكن جاهل، ولو كان جاهل لأن هذا شرط، ولو أنه نسي وذبح بخنق ثم ماتت وقد سمى الله عليه فإنها لا تحل، لأن إنهار الدم شر، فالتسمية كذلك مثل إنهار الدم لا بد منها. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إن التسمية على الذبيحة والصيد سنة وليس بشرط، وهذا قول ضعيف جدا، ومنهم من قال إنها شرط في الذبيحة وفي الصيد لكنها تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد. أفهمتم؟ تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد، نعم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا بعدم السقوط في الصيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلابك وذكرت اسم الله فجعل التسمية شرطا، وأما الذبيحة فالتسمية واجب واجبة وليست بشرط فتسقط باللسان والجهل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تسقط التسمية لا في الصيد ولا في الذبيحة، وأنه إذا نسيت التسمية في الصيد أو في الذبيحة فالصيد والمذبوح حرام. وقوله أصح وأقعد. وأما التفريق بين الصيد والذبيحة فكان مقتضى النظر أن تسقط التسمية في الصيد دون الذبيحة، لأن الذبيحة يذبحها الإنسان وهو مطمئن هادئ النفس بخلاف الصيد. وأما قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ذكر اسم الله في الصيد فنقول وكذلك أيضا في الذبيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. المسألة الثانية في الحديث قال: وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. طيب وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. المعراض مثل العصا، رميت بالعصا وكان رأسه مدببا فأصاب الصيد برأسه فخزقه حتى أنهر الدم فإنه يؤكل. وأما إذا صدم الصيد وضرب الصيد بعرضه ومات الصيد فإنه لا يؤكل، لأنه داخل في قوله تعالى: والموقودة. الموقودة هي التي تضرب بعصا أو شبهه حتى تموت. طيب فإن رمى الصيد بحجر وقتل الحجر الصيد بثقله لا بحده فإنه لا يحل، لأنه كالمعراض تماما. طيب الصيد بالبندق، البندق المعروفة التي تكال بالصتم، تعرفون الصتم الحبات الصغيرة، هل يحل؟ نعم هو ساحر. نعم يحل، لأنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فهو كرأس السهم. وقد اضطرب العلماء أول ما خرج هذا النوع من السهام هل يحل أو لا، ولكنهم أجمعوا بعد ذلك على الحل، وقالوا كل إنسان يعرف أن الصدمة هذه لو ضربت بها الصيد لم يموت، وأنها إنما تقتله بنفوذها فيكون حلالا. نعم خالد.
لو كان الكلب حيث لا أصلته قتل لأنه غير مؤدب، لكني لما أردت أن أصيد به أطعمه حتى شبع ثم أصلته فأتى بالصيد كاملا لم يكن منه شيء، فهل يحل؟
ما يحل لأنه غير معلم،
لكنه ما أكل
ولو لم أكل. وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح المكلبين. نعم يحل. نعم هذا ما لا لو لم يجرح فيه خلاف، يعني لو أن الكلب خنقه وجاء به فهل يحل أو لا، فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه لابد أن يكون هناك جرح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم. والقول الثاني أنه لا يشترط، لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. والاحتياط أن لا يأكل، احتياط أن لا يأكل. نعم نعم.
أي
نعم لو أتى الكلب بالصيد حيا وجب أن يذكى تذكية شرعية، يعني لا بد أن يذكى بما ينهر الدم ويسمى عليه مرة أخرى. نعم أيها خزق خزق فخزق. نعم تعرف العصا هذا من عرف. رأى إنسان طيرا يطير أو أرنبا تعدو فرمى عليها العصا، إن أصاب بعرضه ضرب هكذا فإنها لا تحل، وإن كان المعراض رأسه مدبر يعني دقيق بحيث أنه إذا أصاب الصيد خرقه فإنه يحل.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعته هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدارواردي وأسامة بن حفص.
نعم كيف؟ محمد عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص.
اسمه
محمد
عبد الرحمن.
شنبه؟
محمد عبد الرحمن والدراوردي.
وش بعد؟
وأسامة بن حفص.
شرف. صف الشعر.
يقول تابعه محمد والداروردي وأسامة
ثلاثتهم.
اي نعم
بس ولا قصي نبل ولا قال تابع من ولا
وصلها ذكر من وصلها
سلمات الآن الفتح.
نعم
وشوه
يقول قوله في تابعه محمد بن عبد الرحمن هو الثنافي وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وأسامة بن حفص هو المدني وتقدم في الذبائح بيان من وصله وطريق الدراوردي وصل محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه وتقدم القول في هذا السند بأشبع من هذا هناك.
هذا الحديث قوله لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. في هذا من الفوائد الفقهية أن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل فيه السلامة، كل فعل يقع من أهله فالأصل فيه السلامة. البيع إذا وقع من جائز التصرف فالأصل فيه السلامة وأنه ملك البايع ولا يحتاج أن نقول تبع، وكذلك الهبة وكذلك جميع العقود والأفعال أيضا إذا صدرت من أهلها فإن الأصل إيش؟ السلامة. وفيه أيضا أن الذابح إذا كان أهلا للذبح وشككنا هل سمى أم لا فإننا لا نلتفت إلى هذا الشك بناء عليه على أن الأصل السلامة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح هؤلاء القوم الذين هم حديث عهد بالشرك، والغالب أن حديث العهد بالشرك لا يعرف أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا اذكروا أنتم اسم الله وكلوا، فدل ذلك على أن الذبيحة إذا ذبحها من هو أهل للذبح لا نسأل هل سمى أم لا، لأن الأصل أن ذبيحته حلال، وكذلك لا نسأل كيف ذبح، هل ذبح بالسكين أو بخنق أو بغير ذلك لا نسأل، لأن التسمية شرط وإنهار الدم شرط وإذا كنا لا نسأل عن التسمية فإننا لا نسأل عن انهار الدم ولا فرق. فإذا أطعمنا يهودي أو نصراني لحما فهل نأكل أو نقول كيف ذبحت وهل سميت؟ لا، لا نقول هذا، نأكل ولكن نسمي. طيب، ويشعر هذا الحديث بفحوى الانتقاد عن السؤال أو انتقاد السؤال، لأنه لما قال سموا أنتم وكلوا كأنه قال ليس عليكم أن تبحثوا عن فعل غيركم، فإن هذا من التعمق ومن التنطع، ولكن أنتم سموا على فعلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم. وهذا هو الموافق للشريعة الإسلامية، أن الإنسان لا ينبغي له أن يتنطع ويتعمق، ما دام الفعل صدر من أهله فلا تبحث. وقوله سموا أنتم وكلوا، هل المراد التسمية على الذبح أو على الأكل الذي على الذبح الذي هو فعل غيرهم أو على الأكل الذي هو فعلهم؟ نعم، الثاني، لأن التسمية الذبح ما لا فائدة منها، انتهى الذبح. فالتسمية هنا على الأكل الذي هو فعله. وفي هذا من نصر الشريعة الإسلامية وسهولتها ما فيه، وأن الإنسان لا يكلف أن يبحث، ولو أننا كلفنا أن نبحث لضاقت علينا الأمور، لكنا نقول هذا من ذبح هذا فلان ابحثوا هل هو يصلي أو لا يصلي، ابحثوا أيضا هل هو قد تملك هذه الذبيحة على وجه الشرعي أو لا. قالوا نعم، اشتراها من فلان. فلان كيف جاءت؟ قالوا استوهبها من فلان. الواهب كيف جاءت؟ قال عوض خلع من امرأته. طيب، من أين جاء المرأة؟ وبقينا نتسلسل إلى ما لا نهاية له. لكن من لطف الله عز وجل أننا لا نتعمق هذا التعمق، وأن الأصل في التصرف الواقع من جائز التصرف إيش؟ السلامة والصحة. نعم علي.
ها؟ إيه؟
كيف؟
أن هؤلاء الذين يأتون باللحم
إيه؟ ما في شك في المسلمين،
فلما لا يبنى على الأصل هم مسلمين والمسلمين سلموا، ولكن غير المسلمين
النصراني ممن تحل ذبيحته إيه نعم
فقط
إيه؟ وكذلك له نعم. أي نعم، أتعرفها؟ أي نعم، هذا يسأل يقول ما تقول في المسجدة التي تسمى النباطة لأنها تنبط الحصى؟ نقول لا يحل ما أصيد بها إلا إذا أدركته حيا وذكيته. أي ما تقتل الصغير؟ لا لا أبدا ما تقتل. نعم، ما تحل هذه، لا تحل. نعم، إذا خزقت نعم، حتى إذا خزقت ولا بالنس منها شيء، لأن هي ترى ما هي تمر، حتى واحد ينبط كذلك ما أثر عليك كثير. نعم، سمي وكل ما لم تتيقن أنهم لم يسموا أو لم ينهروا الدم فلا تقل. ولكن إذا شككنا هل الذابح ممن تحل ذبيحته أو لا، هذه النقطة التي يجب أن نفهمها، إذا شككنا هل الذابح ممن تحل ذبيحته أم لا، نقول إن كان هناك أصل نبني عليه بنينا على الأصل، مثل أن شكت في رجل مسلم هل هو يصلي أو لا يصلي، الأصل الصلاة. أما إذا كنا إذا لم يكن لدينا أصل، مثل أن شككنا في القائمين على المزدرة هل هم مسلمون أو مشركون أو شيوعيون أو مجوسيون، فهل نأكل أو لا نأكل؟ لا نأكل، لأننا الآن شككنا في أهلية الجاب لا في الشروط التي تترتب على ذلك، فحينئذ لا نأكل. المجوسي هل تحل ذبيحته؟ ما تحل، لا تحل ذبيحته. وقد قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يرى أن المجوسية تحل ذبيحته، فقال أبو ثور كاسمه، نعم شدت بهذا لأن ما قاله خلاف الإجماع، فلم يقل أحد من العلماء إن المجوس تنكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم. ولهذا نقول إنه لا يحل، لا تحل ذبيحة المجوس ولا تنكح نساؤهم، وإن كان تؤخذ منهم الجزية، لأن الجزية على القول الراجح تؤخذ من كل كافر، من المجوسي واليهودي والنصراني والشيوعي وكل أحد. نعم نعم، من ما لا يحل، يعني لو أن أحد مسك الطائر هكذا ومزعه فإنه لا يحل، لأن هذا يشبه الخمر. وكذلك لو فعل كما يفعل بعض الصبيان يمسكون العصفور فيقتله بظفره، يذبحه بظفره فإنه لا يحل، وبعضهم يذبحه بسنه. نعم ما يحل، لأنه من جنس اللي يدخل عود ويقتل الميت ما يحل. لا، الصيد في أي موضع كان من بدنه، إذا ضربه السهم في أي موضع من بدنه حد. نعم نعم، كم ما أخذ من سؤال ها؟ كيف؟ إلى ما قرر ما أدنى. نعم،
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم لكبشين يسمي ويكبر.
نعم، الشاهد قوله يسمي ويكبر، فذبح بسم الله. نعم،
أحسن الله إليكم، لا يخفى عليكم الآن أن الجمهورية الإسلامية يعني غالبا كان قبل كان الشيوعي
هم ما داموا على شيوعيتهم لا تحل رأيهم، لكن تشيعوا. نعم، إذا تشيعوا كرها فإنهم مسلمون. فؤاد نعم، لأن الاستعانة بسم الله كالاستعانة بسم المسأل. يقول لو أن غير الكتاب والمسلم أعاني مشركا على الذبح هل تحل الذبيحة؟ نقول المعونة إن كان على الذبح نفسه، فإنها لا تقع، لأنه اجتمع في هذا الفعل مبيح وحاضر، يعني بمعنى أن الاثنين أمسك بالسكين وذبح، فهذا لا تقبل ذبيحة. أما لو ناول من لا تحل ذبيحته السكين من تحل ذبيحته فذبح فإنها تحل. وكذلك لو ذبح فأنهر الدم ثم كمل الذبح من لا تحل ذبيحته فهي حلال. هذا المسألة في الصيد، الصيد له حرمة فلا تجوز الإعانة عليه، أما هذا فتحل يحل ذبح. عرفت؟ نعم؟ أعان مسلم، مشرك أعان مسلم، أعان مسلم. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
الشاهد قوله فليذبح بسم الله، وفي هذا دليل على أن فوات الشرط لا يسقط، أن الشرط لا يسقط بجهل، لقوله من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فإن عمومه يقتضي أنه وإن كان جاهلا. ولهذا لما قال أبو بردة بن يار يا رسول الله إنني ذبحت قبل أن آتي إلى الصلاة من أجل أن يطعم أهلي ويأكلوا، يعني مبكرين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بدلا، وقال له إن شاتك شات لحم، مع أنه كان جاهلا، لكن الشرط لا يسقط بالجهل كما ذكرنا قبل الأذان. نعم. نعم. سمع.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله
قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. استنبط بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله أن الجار المجرور في البسملة ينبغي أن يكون متعلقه فعلا مناسبا للعمل الذي ابتدأته بالتسمية. فمثلا إذا أراد الإنسان يتوضأ وقال بسم الله، ما متعلق البسملة؟ أتوضأ. وإذا أراد أن يدخل المسجد يقول بسم الله أدخل. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله.
قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، إنما خص الآباء لأنه الغالب كانوا يحلفون بآبائهم. ثم أرشد لما نهى عن الحلف بالآباء أرشد إلى ذكر من يحلف به وهو الله، فقال ومن كان حالفا فليحلف بالله، فدل ذلك على تحريم الحلف بالآباء، ومثله الحلف بأي مخلوق كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حتى بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به، حتى بجبريل، حتى بالعرش، أي مخلوق فإنه لا يجوز الحلف به، فمن حلف به فقد أشرك. شو مناسبة الحديث الباء؟
يقول حديث ابن عمر لا تحذفوا بآبائكم تقدم شرحه في الأيمان والنذور. قال النعيم بن حماد في الرد على الجهمية: دلت هذه الأحاديث عن الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بها مثل حديث الباب. وحديث عائشة وأبي سعيد بسمك الله بسم الله يرقيك وكلاهم عند مسلم. وفي الباب عن عبادة وميمون وأبي هريرة وغيرهم عند النسائي وغيره بأسامي الجياد على أن القرآن غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعاذ بها إلا يستعاذ بالمخلوق. قال الله تعالى: فاستعذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعذت فاستعذ بالله. وقال الإمام أحمد في كتاب السنة: قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته قلتم بقول النصارى حتى جعلوا معه غيره، فأجابوا بأننا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته إلى آخره.
نعم.
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 يقول
عيني. نعم. عيني
يقول مطابقة
للكلمة
في قوله
أن يحكم الله. بس ما في استعارة. ما في استعاذة ولا سؤال، لكن إن كان من وجه بعيد أن يقال الحلف بالله تعظيم الله فيكون في هذا تعظيم أسماء الله، وإذا عظم أسماء الله صارت محلا للاستعاذة. من هذا الوجه ممكن، لكن فيه شيء من البعد. ثم إن قوله إن الاستعاذة لا تكون بالمخلوق ليس هذا على إطلاق، بل الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز. وفي ذلك أحاديث نعطيها الذي يريد أن يخرجها، مع أنها مخرجة بس هذه لا نقلها. من مستعد منكم؟ نعم أعطيك إياها. هذه يقول: فعادت المخزومية بأم سلمة: يعوذ عائد بالبيت، ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به، أعوذ برسول الله، من كان نعم متعوذا، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا خذ. تأتي بها غدا إن شاء الله. فيها أمن بس تجيب الأحاديث. نعم سمعت من السؤال. يقول: كيف نجمع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء مع أنه حلف عليه الصلاة والسلام فقال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه. وقد اختلفت أجوبة العلماء في هذا، فقال بعضهم إن في هذا تصحيفا، وأن الأصل أفلح والله، لكن لما كانوا في الأول لا ينقطون الكلمات ولا يضعون عليها الحركات صارت والله أفلح والله صدق قريبة من أبيه، ولا شك أن هذا خطأ، لأن الأحاديث رويت بالنقل بالقول والنقل بالكتابة، والذين رواه رواه أفلح وأبيه. ثانيا قال بعضهم: هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، وهذا القول يحتاج إلى شيء. ما هو؟ التاريخ. وقال بعض العلماء إن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، فهو في قوله: ثكلتك أمك يا معاذ، هذه ثلاث أقوال. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون في قلبه من تعظيم المحلوف به مثل ما يكون في قلب غيره، وعلى هذا فيكون مستثنى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتف.